نعم تفضل. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الخامس بعد 106 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة القصص، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال المصنف رحمه الله: وقد اختلف النحاة في معنى قوله تعالى ويكأن، فقال بعضهم معناها ويلك اعلم أن، ولكن خففت فقيل ويك، ودل فتح أن على حذف اعلم، وهذا القول ضعفه ابن جرير، والظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن، والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي والله أعلم. وقيل معناها ويكأن،
يعني هل ابن جرير قال قولا؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد. القول الأول في معناها عند النحاة قوله تعالى ها هنا ويكأن، معناها ويلك اعلم أن، ويلك اعلم أن، وخففت فقيل ويك، ودل فتح أن على حذف اعلم، وهذا القول ضعفه ابن جرير، والظاهر أنه قوي. الحافظ ابن كثير يقول: والظاهر أنه قوي، ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف. يعني الذي يشكل على هذا القول أنها مكتوبة في المصاحف متصلة، ويكأن ليس ويك اعلم أن، والكتابة أمر وضعي اصطلاحي. هل هذا الكتابة أمر وضعي اصطلاحي؟ هل الأمر كذلك وأن المرجع إلى اللفظ العربي؟ هذا فيه تفصيل، يعني مصطفى البغى أو البغى، هذا أحد الدكاترة في سوريا، لو كده هو محي الدين مستو يسمى الواضح في علوم القرآن، ذكر كلاما طيبا في هذا، قرئ على شيخنا لعلك تقرأه.
قال مصطفى ديب البغى ومحي الدين ديب مستو: الواضح
في كتاب
الواضح في علوم القرآن حكم حكم كتابة القرآن بالرسم الحالي. لقد اختلف علماء المسلمين في كتابة المصحف بالرسم العثماني،
في حكم كتابة
المصحف بالرسم العثماني، هل هي واجبة أم لا؟ وبالتالي هل تجوز كتابته بالرسم المتعارف الآن أو لا؟ فذهب فريق من العلماء إلى أن هذا الرسم الذي كتب به المصحف الإمام
مصحف عثمان،
رسم توقيفي لا تجوز مخالفته، ونسب التوقيف فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن فعلا بهذا الرسم، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتابتهم، ومضى عهده والقرآن مكتوب على هذا النحو، لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فجمع القرآن في الصحف بهذا الرسم، ثم حذى حذوه عثمان رضي الله عنه فاستنسخ المصاحف على تلك الكتابة، وأقر الصحابة رضي الله عنهم عمل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، ثم انتهى الأمر إلى التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، ولم يخالف أحد منهم في هذا الرسم وعليه، فيجب التزامه ولا تجوز مخالفته.
نعم، ولذلك في الكتاتيب منذ زمن قريب لكن لا يمكن أحد يكتب إلا بالرسم على اللوح، كان أول خشبيا ثم بعد ذلك صار حديديا، يكتب الأطفال بنفس رسم المصحف. سبحان الله، هذا الشيء كان يجعل الأطفال خطهم جميل جدا، لما كانوا يكتبون برسم المصحف، وأيضا يرسخ الحفظ جدا في الصدر والقلب لما كان الطفل يكتب النص الذي عليه من القرآن ويبدأ يحفظ. الكتابة هذه ترسخ الحفظ. نعم.
وذهب فريق آخر إلى أن الرسم العثماني اصطلاحي لا توقيفي، فلا يجب التزامه ولا مانع من مخالفته إذا اصطلح الناس على رسم خاص للإملاء وشاع بينهم، واحتجوا لذلك بأنه لم يروى في القرآن ولا في السنة ولا إجماع الأمة ما يدل على وجوب التزام ذلك، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته ولم يبين لهم وجها معينا لرسمه، ولا نهى أحدا عن كتابته، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف التي كتبها الصحابة لأنفسهم. والرأي الثالث الذي ذهب إليه جمهور العلماء هو أن الرسم العثماني ليس توقيفيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة وتلقته الأمة بالقبول، فيجب التزامه والأخذ به ولا تجوز مخالفته، وهذا الرأي هو المنقول عن الأئمة والمذاهب المعتبرة. روى أبو عمرو الداني في كتابه المقنع عن أشهر
أبو عمرو الداني، هذا سبحان الله درس القرآن هذا 60، انظر أبو عمرو الداني في ترجمته 60 أو 70 سنة يدرس القرآن، يعني صبر عجيب، كان عندهم صدق في تحفيظ الناس وتعليم الناس القرآن أبو عمرو الداني. نعم، ذلك يذكر سبحان الله في كل الأسانيد، في الأسانيد سنة الإجازات موجود أبو عمرو الداني رحمه الله. نعم.
عن أشهب قال: سئل مالك رحمه الله تعالى: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى. قال أبو عمرو: ولا مخالف له من علماء الأمة. ونقل عن الإمام أحمد:
ما ينهى عن ذلك في زمانك الشيخ صالح الفوزان، لا يرى أبدا كتابة المصحف إلا بنفس الرسم حفظه الله. نعم.
ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك. ونقل عن كتب فقه الشافعية والحنفية أنه ينبغي ألا يكتب المصحف بغير رسم العثماني، لأن رسمه سنة متبعة. والظاهر أن هذا الرأي هو الأرجح من الآراء لما فيه من اعتدال، إلى جانب زيادة احتياط لكتاب الله عز وجل، والحفاظ عليه ضمان لصيانة القرآن
من التغيير.
ضمان لصيانة القرآن من التغيير أو التبديل حتى في الشكل، علما بأن الاصطلاح الإملائي عرضة للتغيير والتبديل، بل إن قواعد الإملاء في العصر الواحد قد تختلف وجهات النظر فيها وتتفاوت في بعض الكلمات من بلد لآخر، فإذا أبيح كتابة القرآن بالاصطلاح الإملائي لكل عصر أدى ذلك إلى التغيير في خط المصحف من عصر لآخر، وهذا مما يتنافى مع قداسة القرآن وعظمته في نفوس المؤمنين، ومما قد يؤدي إلى اختلاف المسلمين في كتاب الله تعالى.
سبحان الله، في بلاد الحرمين لا بد يكون الطالب متوضئ لما يمسك المصحف، حتى لو استوضأ يقول اذهب توضأ، ولا يوضع مثلا في مكان لا يمد الإنسان رجليه تجاه المصحف، في المصحف عندنا هنا هكذا في قبلة المسجد، وجلس الإنسان لا يمد رجليه تجاهه تأدبا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، كان قديما الطفل عنده مخلاة من القماش، إذا جاء وضع مصحفه علقه في مسمار في البيت يحافظ على القرآن. نعم.
ويجر إلى فتنة أشبه بالفتنة التي حدثت أيام عثمان رضي الله عنه وحملته على استنساخ المصاحف وحجة تيسير القرآن على الدارسين والعامة لا تبرر التغيير الذي يمكن لا تبرر
التغيير. ولذلك العلماء ينكرون حتى جعل بعض الحروف بالألوان في التجويد في المصحف، ينكرون ذلك خشية أن يغير أحد شيئا من القرآن العظيم. سبحان الله.
لا تبرر إلى التغيير الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاون.
وأيضا من الأقوال الجيدة والطيبة قول الشيخ عبيد رحمه الله وغفر له أن الإنسان يعني ما ينبغي كل اللي يدخل يمسك تليفون يقرأ فيه، وتهجر المصاحف في المسجد. ربما يأتي علينا زمان لا نضع المصاحف في المسجد من كثرة التلفونات، كل واحد ماسك تليفون يقرأ، لا يصحف المسجد، نظر في المصحف عبادة، وقراءة في المصحف أفضل. نعم يجوز القراءة في التلفون، لكن أفضل المصحف هذه لا تهجر. نعم.
الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاون في تحري الدقة في كتابة القرآن، ثم يجر إلى الفتنة والاختلاف. انتهى.
بإذن الأقوال ثلاثة: توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني اصطلاحي عليه اصطلح عليه الناس بعض الصحابة رضي الله عنهم ويجوز كتابته، الثالث اصطلاحي أجمع عليه الصحابة وهو سنة خليفة الراشد رضي الله عنه، وهذا قول الجمهور، والظاهر أن هذا أقوى الأقوال الثلاث. والحافظ رحمه الله تعالى ذكر أنه اصطلاحي ولم يذكر أن الحافظ قال ماذا؟ لما رد على ابن جرير قال ماذا؟
قال وهذا القول والظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا
اللي هو ماذا قال أنه قوي؟
قال ضعف ابن جرير والظاهر أنه قوي.
ضعف ماذا؟
ضعف ويلك أعلم أعلما
أنه توقيف يعني؟ جرير قال ماذا؟
الظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن، والكتابة أمر وضعي مصطلحي والمرجع إلى اللفظ العربي. لكن إشكال شيخنا هنا ابن جرير رجعت كلامه وضعفه من حيث الكتابة ومن حيث أيضا المرجع العربي، قال هذا لا يوجد في كلام العرب أصلا.
طيب، الظاهر أنه أن هذا أقوى الأقوال الثلاثة، والحافظ ذكر أنه اصطلاح وذكر أنه يعني اصطلح عليه الناس بعد الصحابة، إنما قال اصطلاحي فقط بعد الصحابة رضي الله عنه، ويجوز كتابته أم اصطلاحي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. فالأحوط في هذا عدم كتابة المصحف إلا بهذا الرسم الأحوط. نعم.
ابن جرير رحمه الله ضعف هذا القول ليس من جهة الكتابة فقط.
ما هو؟
أنه ويلك أعلم أنه قال ولد نجد العرب تعمل الظن مضمرا ولا العلم وأشباهه في أن، وذلك أنه يبطل إذا كان بين الكلمتين أو في آخر الكلمة،
يعني من جهة اللغة، يعني
من جهة اللغة. هو الحافظ هنا قال أنه صحيح من جهة اللغة، حافظ ابن كثير، ويبقى فقط الإشكال في الكتابة، لكن ابن جرير قال أنه من جهة اللغة ومن جهة الكتابة كلاهما ضعيف.
على كل حال هذا خلاف بين العلماء، ودائما الإنسان يأخذ القول في تعظيم لكتاب الله، حتى أن بعض العلماء الذين أخذنا عنهم العلم يكره أن يوضع المصحف على علبة المناديل وإلى مستعمل، تخيل هذا الحد، ولا يوضع، لأن هذا يستعمل في شيء في إزالة الأذى والوسخ، حتى وهي مغلقة لا يضعون المصحف عليها، ولا يمكن أن تجد طفلا وضع المصحف على الأرض أبدا. أنت مرت بك آية سجدة، قم ضع المصحف في مكانه واسجد، أما أن تضع على الأرض، أو بعض الناس يمسكه بين أصابعه ولا يجعل يده كلها تسجد، هذا السجود غير صحيح. لو بدنا نسجد على سبعة أعظم: الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لا، قم ضع المصحف في مكان مرتفع واسجد. نعم.
أبو عمرو الداني.
أبو عمرو الداني. نعم.
قال الحافظ الذهبي في السير: الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق عالم الأندلسي أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد
الأندلسي يعني جهة الغرب. نعم.
بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي ثم الداني، ويعرف قديما بابن الصيرفي مصنف التيسير وجامع البيان وغير ذلك. ذكر أن والده أخبره أن مولد لآخر ترجمة عنه.
ما ذكر أنه علم الناس 70 سنة أو 60 سنة القرآن، هذا الذي تبعنا. نعم أكمل. نعم.
قال رحمه الله: وقيل معناها وي كأن، أي ألم تر أن، قاله قتادة. وقيل معناها وي
ألم تر أن.
نعم.
نعم.
قاله قتادة. وقيل معناها وي كأن ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن وأحسب.
وأحسب.
قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إنها بمعنى ألم تر أن، واستشهد بقول الشاعر: سألتاني الطلاق أنا رأتاني، قل مالي قد جئتماني بنكري.
وقد ولا وقد في نسخة عندكم؟ قد من الجوزي. قل مالي. قل مالي. قد ولا وقد؟ قل مالي جئتماني بنكري. وقد جئتماني بنكري. أو قد جئتماني بنكري. نعم.
ويكأن من يكن له نشب يحبب.
نشب يوحى.
نشب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش ضري.
يحبب
ومن يفتقر يعيش عيش ضري.
هكذا يحبب مكتوب عندك في الشطر الأول ولا يح باب آخر؟ طيب مقصود.
ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش ضري.
نعم.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا عاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم، ولا فسادا فيهم، كما قال عكرمة: العلو التجبر. وقال سعيد بن جبير: العلو البغي. وقال
لذلك يا أولي خلص، حتى إذا تعلم صاله شأن بين الناس ما ينبغي أبدا أن يتظاهر بالكبر والفخر والخيلاء في مشيته، أو الكبر في ازدراء الناس واحتقار الناس عربيهم وأعجميهم، وإنما يتواضع. رأينا العلماء غاية في التواضع، الشيخ عبد العزيز باز والشيخ عبد العزيز الرجلي، فعلا قدرات الشيخ الرجلي لا تحسب أنه من أهل العلم. ها صحيح؟ صحيح. كأنك لا يعني إذا لم تعرف الشيخ عادي، لباس عادي ولا واحد في وسط الناس، في وسط الناس واحد عادي جدا، لا يتظاهر بالعلم ولا شيء. بخلاف بعض الطلاب الآن الله المستعان في المجالس يحاول يظهر بأي شكل، ولو يتصور ولا الشيخ إذا كانوا يصورونه تجده يقف دائما ورا الشيخ. ماذا يفعل لك الشيخ عند الله؟ ماذا يفعل لك؟ لازم تتصور أنت كل مرة أنت مفيش فايدة فيك. وهذا غاية ما يفعله مع العالم، بدل من أن يستفيد من علمه وفضله وسمته وذله، تجده ماذا؟ أهم شيء صبرت مع الشيخ، سلمت على الشيخ، غديت مع الشيخ، فطرت مع الشيخ. لا، إنما فائدة وجودك مع العالم أنك تتعلم منه وتستفيد من سمته وذله. يعني لو فقت لأحد من العلم تنظر كيف يصير. كنا نصلي الضحى أو ننتظر، لا نصليها أحيانا، ونقف حوالين الشيخ بس نشوف ننظر ماذا يفعل بتحريك الإصبع، كيف يهوي إلى السجود، وهكذا تستفيد من أهل العلم. نعم اجلس كويس. نعم.
وقال سفيان بن سعيد الثوري: عن منصور عن مسلم البطين: العلو في الأرض، التكبر بغير حق، والفساد، أخذ المال بغير حق. وقال ابن جريج: لا يريدون علوا في الأرض تعظما وتجبرا، ولا فسادا عملا بالمعاصي. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج عن علي قال: إن الرجل لا يعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه.
يعني الشراك ما هو؟ السير على ظهر النعل. بعض الناس ينشغل بهذا حتى النعل يقول لابد أن يكون نعلي أفضل نعل.
فيدخل في قوله:
رأيت والله الشيخ عبد الرزاق في شربات خروق، أنا كنت عادتها ساعة ولكن لأنه نسيت كم خرقة في الشراب. الله المستعان. وسمعت شيخ عبد الرزاق كان يلبس شماغ أبو 15 ريال، أرخص أنواع الشماغ، مع أنه يقبل رأسه الملك فهد والأمراء والوزراء قبل رأسه رحمه الله.
فيدخل في قوله: تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة للمتقين. وهذا محمول على
ظاهر كلام الحافظ رحمه الله تعالى أنه لا بأس به، ولذا قال: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفقر والتطاول على غيره فإن ذلك مذموم.
قال رحمه الله: وهذا محمول على ما إذا أراد الفقر على غيره فإن ذلك مذموم، كما ثبت
أراد بذلك، ولا يوجد عنده بذلك،
أراد الفقر على غيره
في النسخة، أراد بذلك الفقر والتطاول على غيره كذا في الحزم. إن ذلك
مذموم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد.
أنه قال إنه في نسخة أنه قال إنه أوحي إلي.
حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به. فقد ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال.
والعاقبة للمتقين المتواضعين الذين لا يريدون تجبرا ولا تكبرا في الأرض ولا يأكلون أموال الناس بالباطل، هؤلاء العاقبة لهم.
وقال:
يحرص على ألا يأكل أموال الناس حتى ولو ظلم، لا بأس، لو ظلمت في أمر الدنيا هذا شيء لا قيمة له. كذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أرضك في الخرج، الناس نقلوا الحديد، يعني أخذوا من أرضك، قال: اتركوه رحمه الله، رغم أنه يقدر أن يؤدبهم، هذا رجل مكانته عالية.
وقال: من جاء بالحسنة أي يوم القيامة فله خير منها، أي ثواب الله خير من حسنة العبد،
أي
ثواب الله خير من حسنة العبد، فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة، فهذا مقام الفضل. ثم قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، كما قال في الآية الأخرى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وهذا مقام الفصل والعدل.
لا، الفصل أفضل. الفصل والعدل، هذا مقام العدل وهو المؤاخذة على السيئات، هناك مقام الفضل وهو مضاعفة الحسنات. طيب، نقف هنا إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، ومتعنا الله بهذه المجالس، وسأل الله ألا يحرمنا منها بذنوبنا ومعاصينا، ونرزقنا التواضع والعبادة وخفض الجناح للمؤمنين واتباع العلماء الراسخين في العلم على السنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.